الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 56 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة. نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها، وحكمه في إرضاع الكبير، هل له تأثير أم لا. فصل. وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه، ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل، فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء من البعضية، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعة، والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين، ولا يعرف في الصحابة من أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره، وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط، الحرمة والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم وتوجب حلها، فكذلك بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها، والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها. ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما، فيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره. فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب، وأجمعت الأمة على تحريم أمه عليه، وخلقه من مائها، وماء الزاني خلق واحد، وإثمهما فيه سواء، وكونه بعضا له مثل كونه بعضا لها، وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها. ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده ويقول هذا نكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه كما يستفرش الأجنبية. فصل. والحكم الثالث أنه لا تحرم المصة والمصتان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم إلا 5 رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الطائفة أخرى لا يثبت التحريم بأقل من 3 رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود ابن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد. وقال الطائفة أخرى لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها. والرواية الثانية عنها أنه لا يحرم أقل من 7، والثالثة لا يحرم أقل من 10، والقول بال5 مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة. فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا موافق لإطلاق القرآن. وثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها ولم يسأل عن عدد الرضاع. قالوا ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب له. قالوا ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالوا ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابا لعدم ضبطه والعلم به. قال أصحاب الثلاث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وهذه أحاديث صحيحة صريحة رواها مسلم في صحيحه، فلا يجوز العدول عنها، فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة. قالوا ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. قالوا ولأنها أول مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا. قال أصحاب الخمس الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك. قالوا ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. قالوا وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة، بعضها خرج جوابا للسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. قالوا وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال من لم يقيده بالخمس حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها نقل الأخبار فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنا فلا يكون قرآنا، وإذا لم يكن قرآنا ولا خبرا امتنع إثبات الحكم به. قال أصحاب الخمس الكلام فيما نقل من القرآن أحادا في فصلين، أحدهما كونه من القرآن، والثاني وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغيران، فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدث وقراءته على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به، فإنه يكفي فيه الظن، وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي، وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة ولا مستند للإجماع سواها. قالوا وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا، قلنا بل قرآنا صريحا. قولكم فكان يجب نقله متواترا، قلنا حتى إذا نسخ لفظه أو بقي، أما الأول فممنوع والثاني مسلم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، مما اكتفي بنقله آحادا وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان، أحدهما أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع دون سبع رضاعات، فقال قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تحرم، وهذا المذهب لا دليل عليه. الثاني التحريم إنما يثبت بعشر رضعات، وهذا يروى عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وفيها مذهب آخر وهو الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. قال طاووس كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد، وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق. فصل. فإن قيل ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها، قيل الرضعة فعلة من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، وذلك كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك منه رضاعة، لأن الشرع بذلك ورد مطلقا فحمل على العرف، والعرف هذا، والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة، هذا مذهب الشافعي، ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان، أحدهما أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره، قالوا لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة، ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حسبت رضعة، فإذا قطعت عليه لم يعتد بها، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. والوجه الثاني أنها رضعة أخرى، لأن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان، أحدهما لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم الرضعة من إحداهما، ولهذا لو انتقل من ثدي امرأة إلى ثديها الآخر كان رضعة واحدة. والثاني أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال صاحب المغني إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإن عاد كان رضعة أخرى، فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة نظرنا، فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال ففيه وجهان، أحدهما أن الأولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى. قال وهذا اختيار أبي بكر وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنه قال أما ترى الصبي يرتضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو ليستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة، وإن عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة، وهو مذهب الشافعي، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان، لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام الأكل زمنا، أو انقطع لشرب ماء، أو انتقال من لون إلى لون، أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة، فكذا هاهنا. والأول أصح لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا. قلت وكلام أحمد يحتمل أمرين، أحدهما ما ذكره الشيخ ويكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الرضعة الثانية، الثاني أن يكون المجموع رضعة فيكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الأول. والثاني وهذا أظهر محتمليه لأنه استدل بقطعة التنفس أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة، ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة مع كون الثانية رضعة مستقلة، فتأمله. وأما قياس الشيخ على يسير السعوط والوجور فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله ولا هو من تمامها، فيقال رضعة بخلاف مسألتنا، فإن الثانية تابعة للأولى وهي من تمامها فافترقا. فصل. والحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة، وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور أصحابه. وقال الطائفة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس، وروي عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الزهري والحسن وقتادة وعكرمة والأوزاعي. قال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، فإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم. وإن تمادى الرضاع، وقال الطائفة الرضاع المحرم ما كان في الصغر ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر 30 شهرا، وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من مذهبه يحرم في الحولين وما قاربهما ولا حرمة له بعد ذلك، ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروي عنه شهران وروي شهر ونحوه، وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو 3 أشهر فإنه عندي من الحولين، وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه، والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا إنما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه. وقال إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة مدة الرضاع المحرم 3 سنين فما زاد عليها لم يحرم. وقال عمر بن عبد العزيز مدته إلى 7 سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله، وروي عنه خلاف هذا، وحكى عنه ربيعة أن مدته حولان 12 يوما. وقال الطائفة من السلف والخلف يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ، فروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها، قال عروة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء ابن أبي رباح وسأله رجل فقال سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء لا تنكحها. فقلت له وذلك رأيك؟ قال نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها، ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم. قال ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق، فهذه مذاهب الناس في المسألة. ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين برضاع الكبير، فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة. قال أصحاب الحولين: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: لا رضاع إلا ما كان في الثدي، أي في زمن الثدي. وهذه لغة معروفة عند العرب، فإن العرب يقولون: فلان مات في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام. ومنه الحديث المشهور: إن إبراهيم مات في الثدي، وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعة، يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: وأكد ذلك بقوله: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام. فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم. ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة. قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قالوا: وأكده أيضا حديث ابن مسعود: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما. قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا: انظرنا من إخوانكن. فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال: انظرنا من إخوانكن، ثم قال: فإنما الرضاعة من المجاعة. وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخا. قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة، لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، وهي نزلت في أول الهجرة. وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك، كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية، وقال: أرضعيه تحرمي عليه، ثم ساق الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك، ثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحب أمكرها. ولقد كان في الآية كفاية من هذا، لأنه تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. وكان قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخرى. وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له، لا بظن ولا محتمل لا بيان فيه. وكانت هذه الآثار، يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير، قد جاءت مجيء التواتر، رواها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها من التابعين القاسم ابن محمد وعروة بن الزبير وحميد ابن نافع، ورواها عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن ابن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم، ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير، فهي نقل كافة لا يختلف مؤلف ولا مخالف في صحتها، فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل كان ذلك خاصا بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن في ذلك، فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن، هكذا في الحديث أنهن قلنا ما نرى هذا إلا خاصا بسالم وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم، فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة، قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة، ولهذا لما قالت لها عائشة أما لك في رسول الله أسوة حسنة سكنت أم سلمة ولم تنطق بحرف، وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها. قالوا وقول سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات، قالوا ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصا بسالم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده، كما بين لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده، وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها، فمعلوم قطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حجة لنا، لأن شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه، فإن قلتم فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء، قلنا فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحما ولا تنشز عظما. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل الفطام ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة، ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه، فكذا هذا. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض، بل تستعمل كل منها على وجهه. قالوا ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا، فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة وروت حديث سهلة وأخذت به، فلو كان عندها حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفا لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رآه عندها وقالت هو أخي. قالوا وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمى المنيع والشرف الرفيع أتم عصمه وصانه أعظم صيانه وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه. قالوا فنحن نوقن ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحق، وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير. ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ولا يجبنها بغير قولهن ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة. ويكفينا من ذلك أنه مذهب ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة، ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن رضاع الكبير فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال عبد الرزاق وأخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به، فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها. فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة، وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. قالوا وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فما أصرحه لو كان سليما من العلة، لكن هذا حديث منقطع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما، فكان مولده في سنة 60 ومولد فاطمة في سن 48، وماتت أم سلمة سنة 59 وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر. قالوا وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرا أو ستة وعشرين شهرا أو سبعة وعشرين شهرا أو ثلاثين شهرا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسوله ولا قول أحد من الصحابة تبين له فضل ما بين القولين، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد، وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه، فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان. واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك، أحدها أنه منسوخ وهذا مسلك كثير منهم ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث، ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. وأما قولهم إنها كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى ادعوهم لآبائهم ورواية ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه، أحدها أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثا وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم. الثاني أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج واحدة منهن بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها بذلك، بل سلكنا في الحديث بتخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به. الثالث أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوخا لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع وفي غاية البعد. الرابع أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألة وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها صواحباتها، فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن. المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عداه، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالوا والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. قالوا وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده، ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا، فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة قطعا، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة. قالوا ويتعين هذا المسلك لأن لو لم نسلكه لزمنا أحد مسلكين ولا بد منهما، إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما نسخها به، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها، فإن إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالما لم تتعارض ولم ينسخ بعضها بعضا وعمل بجميعها. قالوا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولين وأنه إنما يكون في الثدي وإنما يكون قبل الفطام، كان ذلك مما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص سواء تقدم أو تأخر، فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعين طريقا. قالوا وأما تفسير حديث إنما الرضاعة من المجاعة بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ، ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين، بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس. قال أبو عبيد قوله إنما الرضاعة من المجاعة يقول إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي شبعه من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع، ومعنى الحديث إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام. هذا تفسير أبي عبيد والناس، وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان، حتى ولو احتمل الحديث التفسيرين على السواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها له وإيضاحها، ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأ وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أن لفظ المجاعة إنما تدل على رضاعة الصغير، فهي تثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها، ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع. فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم يبق لنا ما ينفي ويثبت. وسياق قوله لما رأى الرجل الكبير فقال إنما الرضاعة من المجاعة يبين المراد، وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة. والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح، فتغير وجه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل، وقوله انظرنا من إخوانكم إنما هو للتحفظ في الرضاعة، وأنها لا تحرم كل وقت، وإنما تحرم وقتا دون وقت. ولا يفهم أحد من هذا أن من رضاعة ما كان عادها خمسا، فيعبر عن هذا المعنى بقوله من المجاعة، وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل، فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع، بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع. فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا. والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة، إنما أراد مظنتها وزمنها. ولا شك أنه الصغر فإن أبيتم إلا الظاهرية، وأنه أراد حقيقتها لزمكم ألا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا. وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة. فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان، وهما اللذان أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما. فصل. وأما ردكم لحديث أم سلمة فتعسف بارد، فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة، فقد يعقل الصغير جدا أشياء ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن 7 سنين ويعقل أصغر منه. وقد قلتم إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت 11 سنة، وهذا سن جيد لا سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تحدث به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة، فنشأت فاطمة في هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وماتت عائشة رضي الله عنها سنة 57، وقيل سنة 58، وقد يمكن سماع فاطمة منها. وأما جدتها أسماء فماتت سنة 73، وفاطمة إذ ذاك بنت 25 سنة، فلذلك كثر سماعها منها. وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء، فقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت ما يحرم من الرضاع، فقالت ما كان في الثدي قبل الفطام، فروت الحديث وأفتت بموجبه. وأفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. وأفتى به ابنه عبد الله رضي الله عنه فقال مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما فقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع بعد فطام.